أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل العقلي، وقلنا إن هناك خمس علاقات سيدرسها الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف. شرعنا في العلاقة الأولى، وهي العلاقات القائمة بين نفس الأحكام، ودرسنا فيها علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة. وصلنا إلى هذا البحث: هل تستلزم الحرمة البطلان؟ الفقه الإسلامي كما تعلمون عبارة عن عبادات ومعاملات. من أبرز هذه المعاملات العقود التي تقوم بطرفين، كعقد البيع وعقد الهبة وعقد الإجارة. والعقد إما أن يكون صحيح وإما أن يكون فاسد وباطل. فما هو المراد بصحة العقد وما هو المراد ببطلانه؟ المراد بصحة العقد أن يترتب على العقد أثره الذي اتفق عليه المتعاقدان. مثلا عقد البيع، حينما يقول البائع: بعتك هذا الكتاب بدينار، فيقول المشتري: قبلت البيع. بهذه المعاملة والمعاوضة ينتقل الدينار إلى ملك البائع، وينتقل الكتاب إلى ملك المشتري. أي أن الدينار وهو الثمن ينتقل إلى ملك البائع، والكتاب وهو المثمن ينتقل إلى ملك المشتري. فأثر البيع هو عبارة عن النقل والانتقال. صحة البيع يعني صحة النقل والانتقال. لكن إذا كان البيع باطل، كالبيع الفضولي مثلا، يعني أنا جئت وبعت كتاب غيري، ثم هذا الغير لم يأذن، لم يحصل نقل وانتقال، يبقى الدينار على ملك المشتري ويبقى الكتاب على ملك بائعه الأصلي. إذن المراد من صحة العقد صحة ترتب أثر العقد، والمراد من بطلان العقد وفساده عدم ترتب أثر العقد كالنقل والانتقال في البيع. لا شك ولا ريب أن الصحة والبطلان بينهما تضاد، وبما أنه يوجد تضاد بين الصحة والبطلان، لا يمكن أن يكون العقد في نفس الوقت هو صحيح وهو باطل. لا يمكن أن يكون العقد هو صحيح وباطل في آن واحد وفي زمان واحد. لماذا؟ لأن الصحة والبطلان متضادان لا يجتمعان. لكن يا ترى، هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وباطلا أم لا؟ يعني هذا العقد حرام، لكن إذا أوقع هذا العقد وارتكب هذا الحرام كان هذا العقد صحيحا. السيد الشهيد يقول هذا ممكن عقلا. لماذا؟ لأنه لا يوجد تضاد بين الصحة وبين الحرمة، يوجد تضاد بين الصحة والبطلان، وبالتالي لا يمكن أن يكون العقد صحيحا وباطلا في آن ما، لكن يمكن أن يكون العقد صحيحا وحرام في آن ما. يضرب السيد الشهيد مثال شرعي ومثال عرفي من باب التقريب. المثال الشرعي هو الظهار. الظهار هو من الإيقاعات وليس من العقود. الإيقاع يتقوم بطرف واحد مثل الطلاق، أنت طالق، هذا الطلاق لكي يتحقق لا يفتقر إلى قبول الزوجة وعدم قبولها، أو العتق، أنت حر لوجه الله، لا يفتقر إلى قبول ذلك العقد المعتق. الفارق بين العقد والإيقاع أن العقد يتقوم بطرفين، بينما الإيقاع يتقوم بطرف واحد، كالعتق والطلاق والخلع. على كل حال هنا في هذه الحالة الظهار هو قول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي، كما أن ظهر أمي علي حرام أنت حرام علي. إذا أوقع صيغة الظهار تحرم عليه الزوجة، لكن هل الظهار جائز شرعا أم حرام؟ حرام شرعا. فالزوج إذا ظاهر يكون قد ارتكب محرما فيكون مأثوما، لكنه إذا خالف وارتكب المحرم ترتب أثر الظهار، وهو البينونة بين الزوج والزوجة. واضح. وهذا مثال توجد له أمثلة عرفية. أنت قد تكره أن يزورك فلان ولا تريد أصلا أن يزورك فلان، لكن فلان إذا جاء إلى بيتك فمن باب أدب الضيافة وحسن الأخلاق لا بد أن تستقبله وأن تضيفه بأخلاق حسنة. وإن كنت أنت تكره أن يأتي إليك، لكن حينما تصير أمام الأمر الواقع ويأتي إليك أنت من باب حسن الأخلاق وكرم الضيافة، ترى أنه يجب عليك أن ماذا؟ يجب عليك أن تضيفه. كذلك العقد، ربما يقال إن هذا العقد حرام، لكن إذا وقع ترتبت عليه الصحة. من أمثلة ذلك النداء يوم الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني واتركوا البيع. فإذا تدل على حرمة المعاوضة، حرمة البيع أثناء النداء يوم الجمعة، يعني بعد الأذان، من الأذان إلى صلاة الجمعة تحرم المعاوضة. طبعا إذا كانت ترتبت وتوفرت شروط وجوب الجمعة. لكن لو خالفت الأذان يؤذن، أنت اشتريت بعض الحاجيات مثلا، أجريت معاوضة البيع، تكون مأثوما بقيامك بعملية البيع، لكن في نفس الوقت بيعك صحيح. يعني ماذا بيعك صحيح؟ يعني المبيع الذي اشتريته ينتقل إلى ملكيتك، والثمن الذي دفعته ينتقل إلى ملكية البائع. من هنا نشرع في بحث، وهو: هل النهي عن العبادة والمعاملة يقتضي الفساد أم لا؟ النهي إما يتعلق بالعبادة وإما أن يتعلق بالمعاملة. مثلا النهي المتعلق بالمعاملة: لا تبع يوم الجمعة عند النداء، هذا نهي عن المعاملة، نهي عن البيع. وأحيانا نهي عن الصلاة، مثلا: الحائض لا تصلي أيام أقرائها، أو لا تصوم يوم العيد. فإذا يوجد نهي عن الصوم وعن الصلاة، فهل النهي عن العبادة والمعاملة يقتضي الفساد أم لا؟ إذا يوجد شقان، النهي عن المعاملة والنهي عن البيع. أما بالنسبة إلى النهي عن ماذا؟ النهي عن العبادة، كما تعلمون العبادة مشروفة بقصد القربان، فإذا نهى المولى عز وجل عن عبادة يكشف نهيه عن أن هذه العبادة مبغوضة لله، حينما يقول المولى لا تصم يوم العيد، الحائض لا تصلي أيام أقرائها، يكشف ذلك عن مبغوضية الصلاة، صلاة الحائض عند الله ومبغوضية صيام يوم العيد عند الله. ومما لا شك ولا ريب أنه لا يمكن التقرب إلى الله عز وجل بالمبغوض. أنت تتقرب إلى الله عز وجل بالمحبوب لا المبغوض، وبالتالي فإن النهي عن العبادة يقتضي فساد العبادة، لأنه بمجرد صدور النهي عن العبادة يكشف هذا النهي عن مبغوضية العبادة. فإذا كانت العبادة مبغوضة لا يمكن إذن التقرب بها إلى الله. إذن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، لأن النهي عن العبادة يكشف عن مبغوضية العبادة، وبالتالي لا يمكن التقرب إلى الله عز وجل، والعبادة التي لا يمكن التقرب بها إلى الله ليست بعبادة، لأننا نشترط في العبادات قصد التقرب إلى الله عز وجل. هذا بالنسبة إلى النهي عن العبادة. أما بالنسبة إلى النهي عن المعاملة، لا تبع يوم الجمعة عند الأذان. المعاملة هل هي مشروطة بقصد القربة أم لا؟ ليست مشروطة بقصد القربة. نعم لو أردت أن تقصد القربة هذا جيد، لكن قصد التقرب غير دخيل في تكوين صحة المعاملة. قصدت القربة في البيع أم لم تقصد التقرب إلى الله عز وجل في البيع، البيع صحيح إذا توفرت شروطه. وبالتالي النهي عن العبادة عن المعاملة لا يقتضي فساد المعاملة. نعم النهي عن المعاملة يعني أنك بإقدامك على هذه المعاملة تكون مأثوما، أما أن هذه المعاملة تكون صحيحة أم غير صحيحة هذا بحث آخر. واضح. الإثم وعدم الإثم يترتب على الحكم التكليفي وهو الحرمة، الثواب والإثم يترتب على الحكم التكليفي، حينما تأتي بالواجب والمستحب تكون مثابا، حينما تأتي بالمحرم هناك تكون مثابا، حينما تأتي بالمحرم تكون مأثوما. لكن صحة المعاملة وعدم صحتها هذا حكم وضعي وليس بتكليفي ولا ربط له بالحكم التكليفي. إذا خلاصة البيان النهي عن العبادة يقتضي الفساد، بينما النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد. طبعا بعض القدماء كانوا يرون أن النهي عن العبادة والمعاملة يقتضي الفساد، ولم يفرقوا بين العبادة والمعاملة، فقالوا ببطلان البيع يوم الجمعة عند النداء إذا وقع. يعني ماذا بطلان البيع؟ يعني لا يحصل ناقل وانتقال بالإضافة إلى تحقق الإثم من جراء إجراء هذه المعاملة. لكن المتأخرين من الأصوليين والفقهاء يرون أن النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، وإنما خصوص النهي عن العبادة هو الذي يقتضي الفساد. واضح. نقرأ هذا المقدار. هل تستلزم الحرمة البطلان؟ يعني أن الحرمة هل تؤدي إلى صيرورة العقد باطلا أم لا؟ الآن يوضح معنى صحة العقد ومعنى بطلان العقد، ثم يوضح المنازمة. قال قدس سره: إن صحة العقد معناها أن يترتب على العقد أثره الذي اتفق عليه المتعاقدان، ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا. يعني ما نافذا ماذا؟ يعني ممضى، يترتب عليه أثره. إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، مثل الكتاب السلعة، ونقل ملكية الثمن كدينار مثلا من المشتري إلى البائع، ويعتبر العقد فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه على العقد ذلك، يعني نقل ملكية المشتري ونقل ملكية البائع، النقل والانتقال. فبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والفروع. والسؤال هو: هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ ونجيب على ذلك بالإيجاب: نعم، يمكن أن يكون صحيح وفي نفس الوقت حرام، إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة ولا تلازم بين الحرمة والفساد، لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاب البيع، ومعنى صحة العقد أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الأثر على بيعه. ما هو هذا الأثر؟ قال: وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري، ولا تنافي بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مضغوضا للشارع وممنوعا عنه، وأن يترتب عليه على البيع الأثر في حالة صدوره من المكلف. ما هو الأثر؟ النقل والانتقال كالظهار، لكن الظهار من الإيقاعات والبيع من العقود، فإنه ممنوع شرعا، حرام، كان موجود في الجاهلية الظهار، الشريعة حرمته، ولكن لو وقع الظهار لترتب على الظهار أثره. ما هو أثر الظهار؟ البينونة والفراق بين الزوج والزوجة، ولا يتحل الزوج للزوج إلا إذا كفار، إذا دفع كفارة الظهار بمجرد أن يتلفظ بهذه اللفظة ويوقع الظهار بشروطه تدين الزوجة، يعني يوجد فراق، يتحقق الفراق بين الزوج والزوجة، ولا يمكن له الرجوع إلى زوجته إلا إذا كفر كفارة الظهار. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، مثال أن الشيء مضغوط لكن إذا وقع يتحقق أثره، يأتي بمثال عرفي: أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة، أي عقد البيع ونحو عقد البيع، مثل عقد الإجارة، عقد الهبة، لا يستلزم فسادها، يعني النهي عن المعاملة لا يستلزم فساد المعاملة، بل يتفق النهي عن المعاملة مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت. يتفق يعني يمكن الاجتماع أن تكون هذه المعاملة منهية عنها وفي نفس الوقت صحيحة، يترتب الأثر عليها، خلافا لعدد من الأصوليين القدماء طبعا القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلان المعاملة، فقالوا بعدم صحة البيع يوم الجمعة أثناء النداء. واضح؟ لماذا لا يصح البيع يوم الجمعة أثناء الأذان والنداء؟ قالوا: لأنها عبادة منهي عنها، وذروا البيع، والنهي عن العبادة يقتضي فسادها، بينما المتأخرون قالوا إن عن العبادة يقتضي أنك تؤثم إذا أتيت بها، لكن إذا أوقعتها تقع صحيحة. وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة، كذلك قد يتعلق النهي والتحريم بالعبادة، كتحريم صوم يوم العيد، يوم العيد عيد الأضحى وعيد الفطر، أو صلاة الحائض مثلا نهي عنها، وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة خلافا للتحريم في المعاملة. واضح؟ اقتضي البطلان، يعني أيضا تؤثم، مثلا الآن هذا من صام يوم العيد يؤثم بمخالفته للحرمة، ففي نفس الوقت عمله غير صحيح، وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، وبعد أن تصبح المعاملة وبعد أن تصبح العبادة محرمة لا يمكن قصد التقرب بها، لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن، فتقع العبادة باطلة. هذا تمام الكلام في العلاقة الأولى، العلاقات بين الأحكام، ودرسنا العلاقة بين الوجوب وبين الحرمة، وقلنا أن بينهما تضاد. الآن ندرس العلاقات القائمة بين الحكم وموضوع الحرم. الحكم مثل ماذا؟ مثل وجوب الحج. الشريعة المقدسة حينما قالت في الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بهذه الآية شرع الحج في الإسلام، لكن الحج شرع على من ووجب على من؟ الحج أوجب على المكلف المستطيع. إذن بإيراد الآية الشريفة ثبت وجوب الحج في الشريعة وفي الدين الإسلامي، لكن لو افترضنا أنه في وقت نزول الآية لم يكن مكلف مستطيع، يعني ليست لديه القدرة المالية والقدرة البدنية والزاد والراحلة، ولم يكن الطريق مخلى بحيث فيه أمان، فلم يستطع الذهاب إلى الحج أي مكلف، هل يجب الحج على أحد؟ لا يجب الحج على أحد لعدم توفر الاستطاعة، لكن يبقى وجوب الحج ثابتا في الشريعة. إذا لدينا ثبوتان، الثبوت الأول هو ثبوت الحج في الشريعة وفي الدين الإسلام، والثبوت الثاني ثبوت الحج بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك. واضح؟ مثلا مثال آخر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم تأتي الأيام المعدة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. عندنا وجوب الحج، ما هو موضوع وجوب الحج؟ المكلف غير المسافر غير المريض الذي هل عليه هلال شهر رمضان. لو افترضنا انه منذ ذلك الزمان الى يومنا هذا لم يوجد شخص توفرت فيه هذه الامور الاربعة، اما انه غير مكلف يعني ليس ببالغ، او بالغ لكنه ليس بعاقل، او انه سافر، او انه مريض، او انه لم يهل عليه هلال شهر رمضان، مات قبل ان يهل عليه هلال شهر رمضان، بالتالي هل يثبت وجوب الصوم في حق احد؟ لا يثبت وجوب الصوم في حق احد. اذا هناك ثبوتان، ثبوت الصوم في الشريعة الغراء، وثبوت الصوم على هذا المكلف وهذا المكلف، دخول الصوم في عهدة وذمة هذا المكلف وذاك المكلف. إذا هناك ثبوتان لا بد من التفريق بينهما. الثبوت الأول ثبوت الحج والصوم في الشريعة، هذا بمجرد صدور الآية يثبت ذلك. وثبوت الحج والصوم في ذمة هذا المكلف وذاك المكلف، هذا الوجوب لا يتحقق ولا يكون فعليا إلا إذا توفرت الشروط التي تحقق موضوع الحج وتحقق موضوع وجوب الصوم. ما هي الشروط التي تحقق موضوع وجوب الحج؟ المكلف المستطيع، كون مكلف يعني بالغ عقل، وكون مستطيع يعني قادر ماليا وبدنيا وعنده زاد وراحلة والطريق فيه أمام. وهكذا وجوب الحج لا يكون فعليا في ذمة المكلف إلا إذا تحققت الشروط المحققة لذلك الموضوع. ما هي هذا الشروط؟ أن يكون الصائم أولا مكلف، ثانيا غير مسافر، ثالثا غير مريض، رابعا ماذا؟ يهل عليه هلال شهر رمضان. واضح؟ إذن هناك ثبوتان، ثبوت الحكم كالحج والصوم في الشريعة، والثبوت الثاني ثبوت وجوب الصوم ووجوب الحج في ذمة المكلف في حق هذا الفرد أو ذاك الفرد. الثبوت الأول يعني ثبوت أصل وجوب الصوم ووجوب الصلاة ووجوب الحج في الشريعة، يقال له جعل من الله عز وجل، اعتبار من الله، وضع من الله، تقنين من الله عز وجل، يقال له هذا حكم جعلي، جعل من الله. بينما ثبوت وجوب الحج في ذمة المستطيع، ثبوت وجوب الصوم في ذمة المكلف غير المسافر غير المريض الذي يهل عليه لا شهر رمضان، قال له فعلية الحكم، فعلية الحكم الجعلي، يقال له مجعول. إذن ما الفارق بين الجعل والمجعول؟ الجعل هو ثبوت الحكم في الشريعة واقعا، ثبوت الحكم في أصل الشريعة، بينما المجعول هو عبارة عن فعلية ذلك الجعل. ما المراد بالفعلية؟ يعني توفر الشروط بالفعل التي توجب تحقق ذلك الوجوب وذلك الحكم في ذمة المكلف. إذن عندنا حكم جعلي وعندنا حكم مجعولي. ما هو الحكم الجعلي؟ كإيجاب الحج وإيجاب الصوم في الشريعة الغراء، أصل ثبوت هذين الوجوبين في الشريعة وفي الدين الإسلامي يقال له جعل. بينما المجعول عبارة عن فعليا ذلك الجعل في حقي وفي حقك. إذن عندنا جعل وعندنا مجعول، واضح؟ إذن جعل الحكم معناه تشريع الحكم من قبل الله عز وجل، بينما فعلية الحكم معناها ثبوت ذلك الحكم لهذا المكلف أو ذاك. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه. الجعل والفعلية، اتضح معنى الجعل ومعنى فعلية الجعل التي تعبر عن المجعول. حين حكمت الشريعة بوجوب الحج على المستطيع، وجاء قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أصبح الحج من الواجبات في الإسلام، وأصبح وجوب الحج حكما ثابتا في الشريعة. ولكن إذا افترضنا أن المسلمين وقتئذ يعني وقت تشريع وجوب الحج لم يكن فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه خصائص الاستطاعة شرعا، فلا يتوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد المسلمين، لأنهم ليسوا مستطيعين، والحج إنما يجب على خصوص المستطيعين، أي إن وجوب الحج لا يثبت في هذه الحالة لأي فرد بالرغم من كون وجوب الحج حكما ثابتا في الشريعة. فإذا أصبح أحد الأفراد مستطيعا اتجه الوجوب نحوه وأصبح وجوب الحج ثابتا بالنسبة إليه، يعني ماذا؟ يعني داخلا في ذمته. وعلى هذا الضوء نلاحظ أن للحكم ثبوتين، أحدهما ثبوت الحكم في الشريعة وهو الجعل، والآخر ثبوت الحكم بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك وهو فعلية الجعل، فعلية الحكم أو المجعول، يعني وقت التشريع بالإطلاق. أنه لو لم يكن هناك يعني حتى فرد واحد مستطيع يثبت وجوب الحج، بمعنى أن شخصا لو سأل في ذلك الوقت ما هي أحكام الشريعة، لذكرنا من بينها من بين أحكام الشريعة وجوب الحج على المستطيع، سواء كان في المسلمين مستطيع فعلا أو لا يوجد مستطيع. وبعد أن يصبح هذا الفرد أو ذاك مستطيعا يثبت الوجوب عليه. ونعرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على تشريعه وجعله من قبل الله تعالى، سواء كانت الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلا يعني بالفعل أو لا لم تكن متوفرة. وأما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك فيتوقف إضافة إلى تشريع الله للحكم وجعل الله للحكم على توفر خصائص وشروط الاستطاعة في المكلف. ما هي خصائص هذا؟ القدرة البدنية، القدرة المالية، تخلية السرب يعني الطريق أمان، الزاد والراحلة. والثبوت الأول للحكم أي ثبوت الحكم في الشريعة يسمى بالجعل، جعل الحكم. والثبوت الثاني للحكم أي ثبوت الحكم على هذا المكلف بالذات أو ذاك بالخصوص يسمى بالفعلية، فعلية الحكم أو فعلية المجعول. فجعل الحكم معناه تشريع الحكم من قبل الله، وفعلية الحكم معناها ثبوت الحكم فعلا. ماذا؟ ثبوت الحكم فعلا لهذا المكلف أو ذا. واضح موضوع الحكم، ما هو المراد بموضوع الحكم؟ اتضح معنا، نريد بموضوع الحكم مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول. عندنا جعل وهو وجوب الصوم في الشريعة، وجوب الحج في الشريعة، وجوب الجهاد في الشريعة، واضح. وعندنا موضوع يجعل هذا الحكم فعليا في ذمتي وفي ذمته، ما هي مجموع الأشياء التي تحقق فعلية الصوم؟ أولا أن أكون مكلفا يعني بالغ عاقل، ثانيا لست مسافرا، ثالثا لا أكون مريضا، رابعا يهل علي هلال شهر رمضان. هذا الذي يثبت عليه الوجوب الحج، متى يثبت عليه؟ إذا كان مكلف وثانيا مستطيع. هذا متى يثبت عليه وجوب الجهاد؟ أولا يكون مكلف، ثانيا يكون ذكر لأن الجهاد لا يجب على النساء يجب على الذكور، وثالثا قادر على حمل السلاح ليس بمريض ولا مقعد ولا 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 ولا. فمجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول بالمعنى الذي شرحناه يقال لها موضوع. واضح ما هو موضوع الحج المكلف المستطيع، ما هو موضوع الصوم المكلف غير المسافر غير المريض الذي هل عليه إلى شهر رمضان، ما هو موضوع وجوب الجهاد المكلف الذكر القادر على حمل السلاح إلى آخره من هذه الشروط. واضح. لكن التفتوا جيدا، توجد عندنا في علم الأصول علاقات تستنتج من هذا الآن. أولا، ما هي العلاقة بين الموضوع وبين الحكم؟ العلاقة هي علاقة السبب والمسبب، العلة والمعلول. لاحظ الأمور التكوينية، النار سبب وعلة، والحرارة مسبب ومعلول، كذلك موضوع الحكم علة وسبب، والحكم معلول ومسبب. النار سبب لتحقق الحرارة، كذلك التكليف والاستطاعة سبب لتحقق وجوب الحياة. واضح. البرودة سبب لتحقق الثلج في الماء، كذلك الاستطاعة كذلك ماذا؟ كذلك التكليف وهلال شهر رمضان وعدم السفر وعدم المرأة سبب لتحقق المعلول والمسبب وهو وجوب الصوم. إذن العلاقة بين الموضوع والحكم كالعلاقة بين السبب والمسبب في التكوينيات. الفارق أن العلاقة بين الموضوع والحكم سبب ومسبب في عالم التشريع والتقنين والاعتبار، والعلاقة بين النار والحرارة سبب ومسبب وعلة ومعلول في عالم التكوين وعالم الخلق. واضح. إذن أيهما أسبق مرتبة ورتبة، موضوع الحكم أم الحكم؟ أيهما أسبق مرتبة؟ لا شك ولا ريب أن موضوع الحكم هو الأسبق، لأن السبب متقدم على المسبب. واضح إن شاء الله. تترتب على هذا ثمرة، نطبق ما أخذناه الآن ثم نقرر الثمرة لأنها تحتاج إلى بعض الالتفات ثم نطبق العبارة. موضوع الحكم، وموضوع الحكم مصطلح أصولي لا تخلق بين الموضوع هنا والموضوع في علم المنطق في القضية الحملية. وموضوع الحكم مصطلح أصولي، ماذا نقصد به؟ نريد به مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجهول بمعناها الذي شرحناه فيما سبق. ففي مثال وجوب الحد يكون وجود المكلف المستطيع موضوعا لهذا الوجوب، لوجوب الحد، لأن فعلية هذا الوجوب وجوب الحد تتوقف على وجود مكلف مستطيع بالفعل. ومثال آخر، حكمت الشريعة بوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر، القيد الأول مكلف، ثانيا غير مسافر، ثالثا ولا مريض، رابعا إذا هل عليه هلال شهر رمضان. وهذا الحكم وجوب الحج وجوب الصوم يتوقف ثبوته الأول، يعني ثبوت الصوم في الشريعة، على جعله شرعا، يعني على جعل وجوب الصوم شرعا في الشرع يعني. ويتوقف ثبوته الثاني، يعني ويتوقف ثبوت الحكم أي ثبوت وجوب الصوم الثاني، يعني فعلية وجوب الصوم في حق هذا المكلف أو ذاك. ويتوقف ثبوت الحكم الثاني أي فعليته على وجود موضوعه، وجود موضوع الصوم، ما هو؟ أي وجود مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان. فالمكلف أولا، وعدم السفر ثانيا، وعدم المرض ثالثا، وهلال شهر رمضان رابعا، هي العناصر التي تكون الموضوع الكامل للحكم بوجوب الصوم. واضح إن شاء الله. وإذا عرفنا معنى موضوع الحكم استطعنا أن ندرك العلاقة بين الحكم والموضوع. واضح. العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات، يعني ببعض اللحظات، العلاقة بين المسبب وسببه كالحرارة والنار، الحرارة مسبب والنار سبب. قال ببعض الاعتبارات يعني ليس من جميع الحيثيات. لماذا؟ لأن العلاقة بين النار والحرارة علاقة تكوينية، والعلاقة بين موضوع الحكم والحكم علاقة تشريعية في عالم التشريع والتقنين، لكنهما يتشابهان من حيثية السبب والمسبب. النار والموضوع سبب، والحرارة والحكم مسبب. قال فكما أن المسبب يتوقف على سببه، مسبب الحرارة يتوقف على سببه النار، كذلك الحكم يتوقف على موضوعه، لأنه الحكم يستند فعليته من وجود الموضوع، وهذا يعني من وجود الموضوع بالفعل. وهذا معنى العبارة الأصولية القائلة إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع. إذا الموضوع فعلي أصبح الحكم فعلي، إذا الموضوع غير فعلي الحكم غير موجود بالفعل، يعني لم يثبت في ذمة هذا أو ذاك. أي إن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود موضوعه فعلا. واضح؟ إذا عرفنا العلاقة بين الموضوع والحكم هي علاقة السبب والمسبب، الموضوع سبب والحكم مسبب. من هذه العلاقة نستفيد، إذا عرفنا أن الموضوع متقدم الرتبة على الحكم، وأن الحكم متأخر رتبة عن الموضوع. قال وبحكم هذه العلاقة بين الموضوع والمحمول، علاقة السبب والمسبب، يكون الحكم متأخرا رتبة عن الموضوع، كما يتأخر كل مسبب عن سببه في الرتبة. واضح؟ السبب يتقدم على المسبب في الزمان وفي الرتبة، أحيانا لا يكون في الزمان لكن في الرتبة. واضح أم لا؟ الآن حركت يدي فتحرك المفتاح، هنا في زمن واحد، لا يوجد تقدم لحركة اليد على حركة المفتاح في الزمن، لكن في الرتبة يوجد تقدم رتبي، أولا تتحرك اليد ثم يتحرك المفتاح. وتوجد في علم الأصول قضايا تستنتج من هذه العلاقة، يعني العلاقة بين الموضوع وبين الحكم، أن الموضوع متقدم رتبة عن الحكم والحكم متأخر رتبة عن الموضوع، وتصلح هذه وتصلح للاشتراك في عمليات الاستنباط. ما هي هذه العلاقات؟ تذكر علاقة واحدة التفت إليها جيدا. قلنا إن العلاقة بين موضوع الحكم وبين الحكم هي علاقة السبب والمسبب. إذن أيهما متقدم رتبة، السبب أم المسبب؟ السبب. الموضوع أم الحكم؟ الموضوع. إذن الرتبة الأولى الموضوع، الرتبة الثانية الحكم. نسأل أيهما متقدم رتبة، الحكم أم العلم بالحكم؟ لا شك ولا ريب الحكم متقدم. أنت كيف تعلم بشيء غير موجود؟ أولا يوجد ثم تعلم به، وبالتالي لابد أن يتحقق الحكم أولا ثم تعلم بالحكم. تقول حصلت جريمة، أولا تحصل الجريمة ثم تعلم بالجريمة. كيف تعلم بالجريمة قبل أن تتحقق الجريمة؟ هذا تخمين، ربما تقع الجريمة ربما لا تقع. إذن الحكم متقدم على العلم بالحكم، والموضوع متقدم على الحكم. إذن لدينا مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى موضوع الحكم، المرتبة الثانية الحكم، المرتبة الثالثة العلم بالحكم. واضح؟ هل يمكن أن نجعل العلم بالحكم في موضوع الحكم يمكن أم لا يمكن. مثلا يقول الشارع هكذا: أحكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته. يعني يقول الشارع هكذا: أحكم بوجوب الصلاة على من يعلم بوجوب الصلاة، أحكم بوجوب الصوم على من يعلم بوجوب الصوم، أحكم بوجوب الخمس على من يعلم بوجوب الخمس، أحكم بوجوب الحج على من يعلم بوجوب الحج. فأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. لاحظ الموضوع الآن اختلف. عندنا ما هو الحكم؟ وجوب الحج. ما هو موضوع الحج؟ موضوع وجوب الحج المكلف المستطيع العالم بوجوب الحج. ما هو الحكم؟ وجوب الصوم. ما هو الموضوع؟ المكلف غير المريض غير المسافر إذا هل عليه الآن شهر رمضان وكان عالما بوجوب الصوم. ما هو موضوع وجوب الجهاد؟ المكلف الذكاء القادر على حمل السلاح العالم بوجوب الجهاد. ما هو موضوع وجوب الخمس؟ المكلف الذي زاد ماله عن مؤونة سنته وكان عالما بوجوب الخمس. إذا أخذ في الحكم وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب الخمس، وجوب الجهاد. أخذ العلم بوجوب الخمس، العلم بوجوب الجهاد، العلم بوجوب الصوم، العلم بوجوب الحج. فأخذ في موضوع الحكم العلم بالحكم. واضح؟ هل هذا ممكن عقلان أم مستحيل؟ نحن نقول مستحيل. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الدور، والدور باطل. ما هو معنى الدور؟ توقف الشيء على نفسه. مثلا أسألك شيخنا: هل تسافرون؟ تقول: إذا سافر فلان سأسافر. أذهب إلى فلان أسأله: هل ستسافر؟ قال: إذا سافر الشيخ سأسافر. إذن سفر الشيخ متوقف على سفر فلان، وسفر فلان متوقف على سفر الشيخ. إذن توقف سفر الشيخ على سفر الشيخ، وسفر فلان على سفر فلان. كيف؟ سفر الشيخ متوقف على سفر فلان، وسفر فلان متوقف على سفر الشيخ. إذا سفر الشيخ متوقف على سفر الشيخ، سفر فلان متوقف على سفر الشيخ، وسفر الشيخ متوقف على سفر فلان. إذا سفر فلان متوقف على سفر فلان. ألف متوقف على باء، وباء متوقف على ألف. إذا ألف متوقف على ألف، وباء متوقف على باء، كالمتسابقين الواقفين على خط السباق، وقد تبانى كل منهما أن لا يتحرك إلا إذا تحرك صاحبه. المتسابق رقم واحد يقول: لن أنطلق إلا إذا انطلق المتسابق رقم اثنين. المتسابق رقم اثنين يقول: لا أنطلق إلا إذا انطلق المتسابق رقم واحد. إذن المتسابق رقم واحد انطلاقه يتوقف ويدور على انطلاقه هو، والمتسابق رقم اثنين انطلاقه أيضا يتوقف على انطلاقه هو بالذات. هذا يقال له دور باطل، محال هذا الدور، مستحيل، لأن الشيء يتوقف على نفسه، الشيء ربما يتوقف على غيره، لا أنه يتوقف على نفسه. إذا بان استحالة الدور، الآن نوضح الدور في المقام. قلنا لدينا مراتب ثلاثة: المرتبة الأولى موضوع الحكم، المرتبة الثانية الحكم، المرتبة الثالثة العلم بالحكم. هذه المرتبة الثالثة إذا أخذت في المرتبة الأولى، يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. لاحظ التفت، أولا العلم بالحكم المرتبة الثالثة يتوقف على المرتبة الثانية، يتوقف على الحكم. وهذا كيف تعلم بشيء غير موجود؟ لابد أن يوجد الحكم أولا ثم يتحقق العلم بالحكم. إذن العلم بالحكم يتوقف على الحكم، والحكم يتوقف على موضوع الحكم، لأن الموضوع بمثابة السبب للحكم، وموضوع الحكم يتوقف على العلم بالحكم، لأن موضوع الحكم أخذ فيه العلم بالحكم. إذن اكتملت الدائرة. لاحظ معي عندنا ثلاث مراتب: موضوع الحكم، الحكم، العلم بالحكم. المرتبة الثالثة تتوقف على الثانية، والثانية تتوقف على الأولى، فإذا ما أخذت الثالثة في الأولى توقفت الأولى على الثالثة، والثالثة تتوقف على الثانية، والثانية على الأولى، والأولى على الثالثة، والثالثة على الثانية، والثانية على الأولى، والأولى على الثالثة، والثالثة على الثانية، والثانية على الأولى، وهكذا. العلم بالحكم متوقف على الحكم، والحكم متوقف على موضوع الحكم، وموضوع الحكم متوقف على العلم بالحكم. والحال إن العلم بالحكم متوقف على الحكم، والحكم متوقف على موضوع الحكم، وموضوع الحكم متوقف على العلم بالحكم، وهكذا. هذا دور باطل، هذا دور محال، يؤدي إلى أن العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم. العلم بالحكم الذي هو المرتبة الثالثة يتوقف على الحكم المرتبة الثانية، والحكم يتوقف على موضوع الحكم المرتبة الأولى، والمرتبة الأولى تتوقف على العلم بالحكم. فصار العلم بالحكم الذي هو المرتبة الثالثة يتوقف على العلم بالحكم المأخوذ في قيدا في ماذا؟ المأخوذ قيدا في موضوع الحكم. ومن هنا يقال لا يمكن أن يأخذ المولى العلم بالحكم في موضوع الحكم، لأن الحكم موضوع الحكم مرتبة أولى، والحكم مرتبة ثانية، والعلم بالحكم مرتبة ثالثة. كيف يؤخذ المتأخر وهو العلم بالحكم المرتبة الثالثة في موضوع الحكم وهو المرتبة الأولى؟ هذا مستحيل وغير معقول، لأنه يؤدي للدور الباطل. لا يؤخذ لا الحكم ولا يؤخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. الموضوع إذا تحقق الحكم، واضح. لا أن الحكم لأنه متأخر رتبة عن الموضوع، ولا أن العلم بالحكم لأنه متأخر رتبة عن الموضوع، لم يؤخذ في ماذا؟ في نفس موضوع الحكم، واضح. نقرأ هذا المقدار. قال: فمن ذلك، يعني من العلاقات المستنتجة بين العلاقة بين الموضوع والحكم، أنه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم أمرا مسببا، يعني أمرا معلولا عن الحكم نفسه، يعني ليس الحكم هو الذي يؤدي إلى تحقق الموضوع. ما يصير الحكم سبب والموضوع مسبب، بالعكس، الموضوع سبب والحكم مسبب. ومثاله العلم بالحكم، فإنه يعني العلم بالحكم مسبب عن الحكم، يعني معلول للحكم، لأن العلم بالشيء فرع ثبوت الشيء المعلوم، فرع الشيء المعلوم، أولا يثبت الحكم ثم يثبت العلم بالحكم. يقولون ثبت العرش ثم النقش، انت تنقش في ماذا؟ في الفراغ. ثبت العرش ثم النقش، ثبت الحكم ثم ثبت العلم بالحكم. ولهذا يمتنع أن يكون العلم بالحكم موضوعا لنفسه، يعني موضوعا لنفس الحكم، بأن يقول الشارع أحكم بهذا الحكم، يعني أحكم بوجوب الصلاة الصوم الزكاة الخمس على من يعلم بثبوته، يعني ثبوت الحكم له، يعني في حقه في ذمته، هذا غير ممكن، لأن ذلك يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يؤدي إلى الدور، والدور باطل مستحيل. ما هو الدور؟ أخ يكون العلم بالحكم متوقف على الحكم، والحكم متوقف على موضوع الحكم، وموضوع الحكم أخذ فيه العلم بالحكم، إذن هو يتوقف على العلم بالحكم. توقف إذن العلم بالحكم في المرتبة الثالثة على العلم بالحكم الذي أخذ قيدا في الموضوع الذي هو المرتبة الأولى. هذا تمام الكلام في العلاقة الثانية التي درسنا فيها العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه. العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه يأتي عليها الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.